بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. قال: حدثنا قيس بن حفص، وهو قيس بن حفص ابن القعقاع التميمي الدارمي مولاهم البصري، ثقة له أفراد. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو بصري أيضا، عبد الواحد بن زياد، وهو ثقة، وروايته عن الأعمش في بعضها كلام في بعض الأحاديث ليس على الإطلاق، ومنها حديث الأمر بالاضطجاع بعد صلاة ركعتي راتبة الفجر. قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو الضحى، وهو مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم الكوفي العطار، وهو ثقة فاضل. قال: حدثني مسروق، وهو ابن الأجدع الهمداني تابعي مخضرم. قال: حدثني المغيرة بن شعبة قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء فتوضأ، وعليه جبة شامية، أي مما تصنع في الشام، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. والحديث متفق عليه، وهذا كان في السفر، وقد جاء في بعض الروايات أنه في غزوة تبوك. قال رحمه الله: باب لبس جبة الصوف في الغزو. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، الفضل بن عمرو بن حماد، ثقة ثبت وحافظ مشهور، وهو غير أبي نعيم صاحب الحلية، فصاحب الحلية أنزل من هذا طبقة ورتبة، واسمه أحمد بن عبد الله، صاحب الحلية أحمد بن عبد الله. قال: حدثنا زكريا، وهو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي، وهو ثقة وكان يدلس. قال: عن عامر، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، عامر بن شراحيل بن آده الشعبي الحافظ الإمام الفقيه المشهور، الذي قال عن الشيعة: لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، يعني أردأ الحيوانات. قال عن عروة ابن المغيرة، وعروة ابن المغيرة ابن شعبة الثقفي، وهو ثقة، عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، جبة شامية من صوف، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث متفق عليه. وهذه القصة كانت في سفر وفي الليل بالتحديد، وفي هذا أن الإنسان في السفر قد يتوسع ويتجوز ما لا يتوسع فيه ويتجوز في الحضر، ثم هذا فيه دليل على قلة ذات اليد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله وإمام الأمة وعنده جبة ضيقة لا يستطيع أن يخرج يديه من أجل أن يتوضأ من ضيقها، ثم هي جبة من صوف ربما قد يشق عليه لبسها في المعركة في السفر في الحر، هذا يدل على ضيق الحال ويدل على جواز لبس مثل هذا. وقد ذكر الإمام أو ذكر الحافظ عن ابن بطال أن مالك رحمه الله كره لبس الصوف لمن يجد غيره، بسبب أن من يلبس الصوف كأنه يظهر للناس أنه صاحب زهد، فإن وجد غير الصوف فلا يلبس الصوف، لأن هذا إنما هو لمن اشتهر بالزهد وإخفاء العمل أولى. ولكن هذا يرد هذا الحديث، فهل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهر بالزهد؟ لا. وأيضا الزهد ليس في اللباس، والورع ليس في الجبة، فقد يلبس الجبة من لا يستحق الحياة ولو كانت من الحرير، وقد يلبس الجبة الأخيار والصالحون والأنبياء. والكبر كما قال عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، فالرياء والكبر في القلوب والأخلاق والمعاملة. ولكن إذا كان هذا اللباس الذي يلبسه قد يذم بسببه أو يسبب بين زملائه وأصحابه شيئا من الاضطراب والاختلاف والجدل، فيبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا سواء جبة الصوف أو غيرها. لكن هذا يدل على الجواز. نستفيد من هذا الحديث، هو حديث واحد في قصة واحدة إنما جاء من طريقين، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يأتيه بالماء ليتوضأ، وهذا يحمل إداوة، وهذا يحمل العنزة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، وكان أكثرهم خدمة وملازمة أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى قالت أمه يا رسول الله هذا أنس خويد أمك، ادعو الله له، خدمه 10 سنوات، يعني منذ أن هاجر إلى المدينة إلى أن توفاه الله، وأنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتنافسون في ذلك، فإنهم يعتقدونه قربة إلى الله جل وعلا. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر، فإن كان في مكان لا يجد ما يستتر به فليذهب بعيدا. وقد جاء عن المغيرة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أو أراد الحاجة أبعد المذهب، إذا كان المكان ليس مستورا أو ليس هناك مكانا خاصا فليذهب بعيدا. فانظر في الليل ومع ذلك قال توارى عني في سواد الليل حتى لا يراه أحد، وهذا كما يقول أهل العلم في الغائط، وأما البول فهو أهون، فقد ينعزل في مكان قريب لأنه أستر وأبعد عن كشف العورة. ولهذا جاء عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وحذيفة قريب منه، وأما قضاء الحاجة فكان يذهب بعيدا. والحياء مطلوب والستر مطلوب، وأما ما عليه النصارى ومن تشبه بهم فتتعجب منهم، لا يبالون بستر العورات ولا بالابتعاد عند قضاء الحاجة، لا يبالون بذلك لأنهم لا دين يضبطهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مسألة المسح على الخفين، وأنه من توضأ وهو لابس للخفين وكان قد لبسهما على طهارة فإنه لا يحتاج إلى نزعهما، يمسح عليهما. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. وفيه الوضوء بعد قضاء الحاجة، وهذا ليس بلازم، لكن إذا كان الإنسان مريدا للصلاة فنعم يتوضأ بعد أن يقضي حاجته، لكن لو كان لا يريد الصلاة لا يلزمه الوضوء، ولا ارتباط لقضاء الحاجة بالوضوء، ولا ارتباط للاستنجاء بالوضوء. فهذه مسألة وهذه مسألة، فمن دعته حاجته قضى حاجته وتنظف أو تنزى أو استجمر، وليس له علاقة بالوضوء. لأن يعني بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد يقضي حاجته، وبعضهم لا يقضي حاجته لكن لا بد أن يستنجي، وهذا ليس بلازم. فتجد بعضهم يأتي إلى مسجد والناس عليه مزدحمون عند أماكن الوضوء، وهو لا يحتاج إلى بول ولا غائط، يحتاج يتوضأ، فيجلس طابور عند الحمامات حتى تنتهي صلاة الجماعة. ما لك؟ قال: أريد أتوضأ. طيب الماء موجود هنا، توضأ. قال: لا، لابد أن أستنجي. وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، فلا ارتباط لهذا بهذا. فمن أراد بعد قضاء الحاجة أن يتوضأ له ذلك، فإن كان يريد الصلاة فإنه لازم له. وهنا ليس في الحديث أنه توضأ ثم صلى، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون دائما على طهارة، يحب أن يكون دائما على طهارة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلل اليمانية والجبة الشامية، ويلبس ربما الصوف في هذه الغزوة، فهذه من الألبسة الشرعية التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، الإزار والرداء والقميص والجبة والحلة، هذا كله من الألبسة الشرعية الإسلامية التي يجوز لبسها. وتبويب البخاري لبس جبة الصوف في الغزو كأنه يقول أننا لا نحتاج إلى الصوف مع وجود غيره، لأن هذا فيه إظهار للزهد، لكن في الغزو إذا احتاج الإنسان لذلك فلا بأس. والصحيح أنه يجوز لبسها لمن احتاج إليها، ومن وجد غيرها فلا يلزمه ذلك إذا كان سيؤدي به إلى أنه يقال عنه ويقال انظروا إلى فلان، هذا يظهر أنه زاهد وأنه عابد لا يلبس إلا الصوف. هذه طريقة الصوفية الذين كانوا في الأزمان الماضية لا يلبسون إلا الصوف إظهارا للزهد، وهذا منهم تنطع ليس على الحقيقة وإنما هو تنطع، وإلا فإن بعضهم يخل بالعقيدة ويدعي الزهد. أين الزهد وهو قد أفسد في منهجه وعقيدته؟ كما قال بعضهم: قال ترى الصوفي يهتم بلباس الحرير والتطيب بالعود والمسك وأنواع الطيب، ولا يرضى أن يتسخ ثوبه أو ثوبه بنقطة، لكن عقيدته لو اتسخت لا بأس. العقيدة لو اتسخت عندهم ما في مشكلة، حتى لو عبد القبر ودعا غير الله، أهم شيء الثوب لا يتسخ. وفي هذا كما سمعت الدليل على خدمة كبير القوم، فليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يكون خدمته عبارة عن أنه يجعل له من يخدمه فيستدلهم ويحتقرهم كما يفعل بعض قادة الشيعة والصوفية، ولكن هذا مشروع، وهذا دليله أن الصحابة كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.